أنه أن يبنى العقد لفظان، أن يجب العقد بالطريقة العربية لو اشترطنا ذلك، وفي مثلا أن يكون أن يكون النبي مقبولا والثمن مقبولا، هذه لو تمت عن الشرائع صح البيع هي البيع من العقود التي فيها ضمان. شراكة الإيجار لو تمت شراكة الإيجار صحة المعاملة، صحة عقد الإيجار، فيترتب عليه ضمان ثمن الإيجار، ضمان الأجرة. هذه العقود التي في صحيحها ضمان في فاسدها أيضا ضمان، يعني لو وقع العقد بعد ذلك تبين بأن العقد كان باطلا لم يتوفى فيه بعض الشرائط، لو وقع العقد عقد البيع مثلا وبعد ذلك بعد أن صاحبي أخذ المبيع وذهب برا بعدني ما نستلم الثمن، البيع كان فبناء على صحة البيع علي أن يعطيني ثمن، هو ضامن للثمن، لا بد أن يعطيني ثمن، لكن لما أكل المبيع تبين بأنه بعد شراء الثمن مثلا، إذا البيع غير فاسد. هذا هل من حقه أن يأتي ويقول لي لأن البيع فاسد إذا أنت ما أعطيك الثمن، على يدك أن يعطيك الثمن، هم هاكل المبيع أنا يجري ما أعطيك الثمن، قلت بحجة أن البيع فاسد، فما تأتي هذا القاعدة لأن ما يضمن صحيح أي يضمن بفاسده أيضا. البيع إذا كان صحيحا كان يضمن لي الثمن، بعد أن انكشف بطلان البيع أيضا ما بدون أن يضمن لي، بيع أن الإيجار كان فاسدا لتقدير بعض الشرائع، مثلا لتقدير بعض الشرائع على شرائع الإيجار لأن لو أجرة أجرة جدا لا بد من أن نعطيه أجرة جدا، فيصير يتخلف عن أعطاء الأجرة رغم أن الإيجار فاسد. سؤالك الآن هل أنه الضمان يتحول من ضمان المسمى إلى ضمان الموت أو يبقى على نفس الضمان؟ هذا كلامه في بحث الكتاب يبحث ولعل المعروف أنه يتحول الضمان من ضمان المسمى إلى ضمان الموت، لكن في الفقه الفرق بين المسمى والموت، المقصود بالمسمى يعني مقدار الثمن أو مقدار الأجرة المعين الذي سمّوه بينهما في العقد، قرر القرار على أن يكون المبلغ 10 دنانير ولعل قيمته السوقية أكثر أو أقل، لكن قيمة المسمى هو المقدار الذي قرروا بينهم وصرحوا عليه، هذا يسمى ثمن المسمى أو يسمى ضمان المسمى، هذا بالقدر الذي سمي بينهم بينهما، هذا المسمى. وعدنا ضمان الموت أو ثمن الموت المقصود به شنو؟ المقصود به أن بغض النظر عن المبلغ الذي قرر بينهما، يراجعون السوق يشوفون الشروط التسويقية، مثل هذا بكم يباع أو مثل هذا بكم يؤجر، سيعطي ثمن الموت أو أجرة الموت يضمن له ثمن الموت في البيع أو يضمن له أجرة الموت في الإيجار ونحو ذلك. فلعل المعروف أنه الضمان يتحول إذا كان البيع صحيحا أو الإيجار صحيحا، إذا كان العقد صحيحا فيضمن المقدار المسمى بينهما لا أقل لا أكثر، المقدار المسمى بينهما، لكن إذا كان فاسدا فيضمن المقدار السوقي، يضمن المقدار الثمن الماسي أو أجرة الماسي وعلى كل حال. هل يمكن أن يتحول الضمان من ضمان المسمى إلى ضمان الماسي؟ المهم في هذه القاعدة أن يبقى الضمان، ما كان يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا. جديد هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن كل
حافظ من كل معاملة من المعاملات إلا جبنا من صحيحها جبنا من صحيحها أيضا.
هذا في الحقيقة تشريع لحكم الضمان،
وضمان حكم الضمان هنا أحسن الوضعية أن هذا الرجل جبنا من صحيحه كلا مبلغ على الضمان حكم شرعي على هذا الرجل. هذا الحكم الشرعي يترتب عليه طبعا هذا فقط وضعي يترتب عليه فقط تسليمه لأنه يجب عليه أن يسلم هذا تسليم المبلغ هذا يكون فقط تسليمه، لكن ضمانه معنى عن الشغار بالنفي هذا فقط وضعي وعلى كل حتى سواء كان فقط وضعي أو فقط تسليمه هذا فقط شرعي أن هذا الضمان فقط شرعي جرعا من خلال الشارع بهذه القاعدة. عنده يقال بأن هذه القاعدة تعريف العلم الأصولي أن هو العلم بالقواعد المنهجة لاستنباط الحكم الشرعي. قلت أن هذا يصلح هذا العلم، وذلك باعتباري أنه هذه القاعدة من القواعد التي تهمز أو تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه القاعدة عن طريق هذه القاعدة الفقهي يستنبط الحكم الشرعي لمن باع شيئا بثمن ثم تبين بطلان البيع. ايش يبقي الفقيه؟ يبقي بان هذا الرجل يضمن الثمن رغم بطلان البيع. على اي اساس يبقي هذا الفتوى؟ كيف يستنبط هذا الفتوى؟ يستنبط على اساس هذا القانون، على اساس قاعده ان ما يضمن بصحيحه يضمن بباطله. فهذه القاعده وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه القاعده اصبحت من القواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. اذا في المصيبه تكون هذه القاعده شنو؟ من هذا المصيب؟ المفروض ان ندرس هذه القاعده كعلم المصيب فحسب هذا التعريف، بينما هي قاعدة أصولية. وكثير من القواعد الفقهية أيضا من هذا القبيل، لكن من باب المثال في إيجاب هذه القاعدة الفقهية، كثير من القواعد الفقهية من هذا القبيل، من باب المثال في إيجاب هذه القاعدة، كثير من القواعد الفقهية الأخرى أيضا من هذا القبيل التي تقع في طريق الاستنباط، تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي. إذا فينطبق على هذا التعريف الغير القواعد المنهجة للاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية مثل أصل البراءة، مثل الاستصحاب، مثل صلة الاحتياط في الموارد التي يجب الاحتياط، هذه الأصول العملية لا تقيد الحكم الشرعي، لا يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي. الأعمال لا تفرز الواقع، ليست محرزة، أصول عملية لتعميل وضوح العملية عند الشك. حسب ما وضحنا في الحلقة الماضية أن الفرق بين الأدلة المحرزة والأصول العملية أن الأصول العملية فقط تعطينا الموقف العملي الوظيفة العملية في حالة الشك، ولا تعبر عن الحكم الشرعي الواقعي، لا تعطينا حكم شرعي أبدا. إذن فالأصول العملية لا تمهد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي. إذن فهذا التعريف لا ينطبق على الأصول العملية. هذا هو الإشكال الثاني الذي قد يرد على هذا التعريف. الإشكال الثالث الذي قد يرد على هذا التعريف هو ما ذكره السيد الشهيد أيضا في الحلقة الماضية، وهي مسألة أن هذا التعريف يشمل بعض مسائل اللغة، بعض المسائل اللغوية، فظهور كلمة الصعيد مثلا، ظهور كلمة الصعيد أو ظهور كلمة الكعب في آية الناس، ظهور كلمة الصعيد في آية التيمم، فيتيمم صعيدا طيبا في آية التيمم، والكعب في آية وانفضوا برؤوسكم وأنزلكم إلى الكعبين، وأمثال ذلك من هذه الكلمات التي استخدمت في أدلة بعض الأحكام الشرعية. هذه الكلمات تحتاج إلى فهم معناها اللغوي، وفهم معناه اللغوي يقع في طريقه في الباب الحكم الشرعي. إذن فدلالة كلمة الصحيح تقع في طريقه في الباب الحكم الشرعي. الطريق لاستنباط الحكم الشرعي.
من فرق بين دلالة كلمة الصحيح ودلالة فعل الآم؟ دلالة فعل الآم على الوجوب تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي. دلالة كلمة الصحيح أصولها على معنى التراب أو على معنى كل ما يعلي وجه الأرض، يعني معنى كثيرنا. دلالة كلمة الصحيح أيضا تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي
في باب الثاني.
إذن هذا التعريف يشمل هذه المسائل اللغوية، هذا هو الإشكال الثالث على هذا التعريف. نرجع لنجد بأنه هل يمكن حل هذه الإشكالات الثلاثة؟ لا يمكن، يدعى في الجزء ما عليه إلى الإشكال الأول. أما الملاحظة الأولى يعني أما الإشكال كون هذا التعريف شاملا للقواعد الفقهية مثل قاعدة أن ما يضمن الفقهي يضمن الفاسدي، يقال بالإمكان أن ندفع هذا الإشكال، بالإمكان أن ندفع هذا الإشكال بأن المقصود باستنباط الحكم الشرعي في هذا التعريف العلم بالقواعد المناهج لاستنباط الحكم الشرعي، المقصود بالحكم الشرعي هو استنباط الحكم الشرعي الكلي المدعول من قبل الشارع. لا بد أن تكون القاعدة مماهدة لاستنباط حكم شرعي كلي مدعول من قبل الشارع، بحيث أن هذه القاعدة بعد أن نثبت أصل القاعدة نجي نستخدمها في سبيل التوصل إلى حكم كليا إلهيا. لا أن تكون هذه القاعدة هي حكم كليا إلهي، بل هذه القاعدة أولا نثبتها في علم الرسول، ثم نستخدم هذه القاعدة نتيجة هذه القاعدة بعد أن ثبتت في علم الفقه، نستخدمها في علم الفقه لاستنباط حكم شرعي إلهي، لاستنباط الأحكام الشرعية الإلهية الكلية. لا أن هذه القاعدة تكون هي حكم شرعي كلي إلهي، لا نستنبط من خلالها سرياتها. القواعد الفقهية كل قاعدة فقهية هي بفضلها حكم كلي إلهي تقع في طريقة استنباط سرياتها، بينما القاعدة الأصولية قاعدة أسبق من استنباط الحكم الكلي الإلهي، قاعدة لا بد من إثباتها مطلقا ثم استخدامها لإثبات حكم كلي إلهي. لاحظوا كم فرق بين أن تكون القاعدة قاعدة هي بنفسها حكم كلي إلهي ونتوصل عن طريقها إلى مصادقها وسرياتها وهي قاعدة الفقهية، وبينما إذا كانت القاعدة قاعدة أسبق من مرحلة الحكم الكلي الإلهي، قاعدة بحاجة إلى إثبات مستقل، فإذا أثبتناها بعد ذلك عن طريقها نتوصل إلى حكم كلي إلهي. يقول بأن قواعد الأصول هي قواعد أسبق من التوصل من الحكم الكلي الإلهي، مثل قاعدة أصول مثلا قاعدة حجية خبر الله. حجية خبر الواحد تغطيه أولا نثبتها مطلقا، بعد ذلك نطبق حجية خبر الواحد على الرواية التي تدل على مثلا وجود ثلاث سبحانيات في الصلاة، على الرواية التي تدل على مثلا ثبوت الصوم عن المسافر وأمثال ذلك. بقاعدة حجية قمر الواحد نتوصل إلى أحكام كلية، عندما يحكم وجود ثلاث سبحانيات، حكم وجود الصوم، حكم أن الارتماط يبطل الصوم، هذه أحكام كلية إلهية لا يمكن التوصل إليها إلا بأن نثبت مطلقا حجية الظهور، قاعدة حجية الظهور، القاعدة حجية قمر الواحد. فقاعدة حجة قمر الواحد وقاعدة حجة الظهور وأمثال ذلك من القواعد الأصولية هي قواعد لا بد من إثباتها مطلقا، حتى نتوصل من خلالها عند الاستنباط نتوصل إلى أحكام كلية. وأما هذا القاعدة قاعدة ما يضمن الصحيحين يضمن الفاسدين وأمثالها من القواعد الفقهية، في الحقيقة هي بذاتها قاعدة كلية، هي بذاتها حكم كلي إلهي، ونستنبط فقرات هذه القاعدة كيف؟ على النواقع على هذه القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن الفاسده. يقول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن الفاسده يتعبر عن حكم شرعي وحكم الضمان لكل ما يضمن بصحيحه، ضمان لكل عقد فاسد كان صحيحه مثلا للضمان، يشرع الضمان تشريعا كليا، يشرع الضمان تشريعا كليا على كل عقد فاسد كان صحيحه يورث الضمان، هذا تشريع لأصل فكرة الضمان. ومن مصادر ذلك البيع الفاسد، ومن مصادر ذلك الإيجار الفاسد، ومن مصادر ذلك المضاربة الفاسدة، وهكذا. من مصادر ذلك هذه المعاملات الفاسدة. وليس الضمان المدعوم في البيع الفاسد مدعونا بجعل كليين مستقلين، والضمان المدعوم في الإيجار الفاسد أيضا مدعونا بجعل آخر، والضمان المدعوم المضاربة الفاسدة أيضا مدعونا بجعل آخر. لا، هذه الضمانات كلها مدعونة بجعل واحد، بجعل هذا القاعدة من قبل الشارع. كل هذه الضمانات كلها مجعولة بجعل واحد، فهذا جعل واحد كلي، هذا القاعدة تعبر عنه، تعبر عن هذا الجعل الكلي، تعبر عن هذا الحكم الكلي الإلهي. صحيحا أن هذا الحكم الكلي الإلهي استنبطنا منه شنو؟ استنبطنا من هذه القاعدة أن من باع بيعا فاسدا ثبت الضمان، أن من أجر جاره إيجارا باطلا ثبت الضمان، وهكذا. هذه القاعدة صارت في طريقة استنباط هذه الأحكام، لكن هذه الأحكام ليس كل منها يعبر عن جعل كلي، بل هذه تطبيقات لنفس على الجعل، لنفس على الجعل الكلي الذي يكون هو هذه القاعدة، هذا الجعل الكلي وما يعبر عن ما تعبر عنه هذه القاعدة، هذه القاعدة هي تعبر عن هذا الجعل الكلي. وهذه تطبيقات على الجعل الكلي. إذن فهذه القاعدة لا نستطيع أن نستنبط منها جعلا كليا، بل هذه القاعدة هي تعبر عن جعل كلي ونطبقها على مواردها فقط. ولا نستطيع أن نستنبط من هذه القاعدة جعول كلية إلهية، بينما من قاعدة حجية قمر الشرع القاعدة الحجية القاعدة الحجية الظهور مستنبط جعول كلية إلهية، من حجية قمر الشرع نستنبط وجود ثلاث سبحانيات في الصلاة، من حجية قمر الشرع نستنبط أن الارتباط يبطل الصوم، نستنبط وجود الصوم في المعادن، نستنبط هذه الأمور، وهذه الأمور كل واحد منها مجعول بجعل كلي إلهي. هذه الجعول جعلوا وجود ثلاث سبحانيات في الصلاة، جعلوا كون الارتباط مثلا في الصوم جعلوا وجود الخمس في المعادل هذه الجعول ليست تطبيقات لجعل حجية خبر الصفة،
لا
جعل حجية خبر الصفة شيء وجعل وجود ثلاث سبحانية الصلاة جعل آخر. فقد استطعنا أن نستنبط من حجية خبر الصفة جعل وجود آخر غيرها غير حجية خبر الصفة. ليس وجود ثلاث سبحانيات في الصلاة مجعولا بنفس الجعل الذي جعله على حجة صلاة السماء. طبعا حجة صلاة السماء مجعول من قبل الشارع، لكن هذا الشيء نستنبط من خلاله جعل الكلمة الآخر، نستنبط من خلال حجية قمر السفة أو من خلال حجية الظهور جعول كلية إلهية أخرى بخلاف قاعدة من يؤمن بالصحيح يؤمن بالباطل، قاعدة من يؤمن بالصحيح يؤمن بالباطل، يؤمن ما يؤمن بالصحيح يؤمن بالباطل، لا يمكن أن نستنبط منها جعلا كلية آخر غير نفس هذا الجعل، ما يمكن من هذه القاعدة. لا يمكن أن نستنبط جعلا كليا إلهيا غير نفس هذا الجعل، نفس جعل الضمان، نفس جعل هذا الضمان الذي جعل بجعل واحد. فالجعل كل آخر لا يمكن أن يتبيه من عنه. بينما حجية قدر الثقة حجية الظهور أثار ذلك من القواعد الأصولية، نستنبط من خلالها جعل كلية إلهية. وعلى هذا الأساس يظهر الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية هي القواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي كليا، بينما القاعدة الفقهية هي القاعدة التي هي تعبر عن حكم كلي إلهي وتقع بطريقة استنباط سكريات هذا الجعل، سكريات هذا الحكم الكلي الإلهي، لا حكم كلية إلهية أخرى بل سكريات نفس هذا الحكم الإلهي. هذا هو الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. إذن بهذا يمكن أن نجيب على الإشكال الأول، فنقول بأننا نقصد بهذا التعريف يقولنا العلم بالقواعد المعينة في المطلق الشرعي نقصد الحكم الشرعي الكلي، فبهذا ينحل الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فبالإمكان أن نحل الإشكال الثاني أيضا، الإشكال الثاني ولا كان يقول سنقول بأنه هذا التعريف لا يشمل أصول العملية، لا يشمل مثل إصالة البراءة، لأن إصالة البراءة نتعبر عن حكم شرعي، تعبر عن وظيفة عملية فقط. نجيب عن هذا الإشكال بأن الأصول العملية صحيحا أنها تعبر عن الوظيفة العملية، لكن الوظيفة العملية أيضا من المعاني حكم شرعي، جمعنا من المعاني حكم شرعي، فبإمكاننا إما ندخل تعديل هذا التعريف، نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو القواعد التي تبين الوظيفة العملية، أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل. سواء كان أو صاحب الكفاية، صاحب الكفاية أضاف هذه الجملة على التعريف، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، أو أنه بدون حاجة إلى إضافة هذا البيت، نقول بأننا نقصد باستنباط الحكم الشرعي، نقصد بالحكم الشرعي ما يشمل حتى الأحكام الظاهرية، لأنه الأصول العملية تعطينا الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري يصل الرسول يعني من الجزيرة العجرية، يقول جزيرة صحيح أنه لا يعبر عن حكم الواقع، لا يعبر عن حكم الواقع، لكن يريد جزيرة حكم الواقع عليها ظاهرا أو يعبر عن الحكم الواقعي ظاهرا، مش الأصول العملية، الأصول العملية تجعل تهجد الواقع ظاهرا أو تعبر عن الواقع ظاهرا، تنقصد بالحكم الشرعي ما يعم حتى تنجز وتعبير. تنتهي المشكلة. هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني. لا هو بخل نتعبر عن عبارة التطبيق هذه. تعريف علم الأصول. برز علم الأصول بأنه العلم بالقواعد المناهجة لاستنباط الحكم الشرعي. لقد يحظى على هذا التعريف. أولا
لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن لصحيحه يضمن لفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة وليس أدلة مخرجة، فلا يكون لها الفقه الشرعي، فإنما تحدث بها الوظيفة العملية. هذا الإشكال الثاني. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية، هذا نفس الإشكال الذي مضى في حلقة السابقة، بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصحيح مثلا لدخولها في استنباط الحكم، لأن مثل هذه المسألة اللغوية تدخل في استنباط الحكم الشرعي في مسألة التيمم مثلا. أما الملاحظة الأولى مسألة القواعد الفقهية فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، المراد بالحكم الشرعي في هذا التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، حكم شرعي كلي إلهي، جعل الحكم الشرعي من قبل الشارع على موضوعه الكلي. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها، ما يستنتج منها لا ما كانت هي جعل من هذا الحديث، بل ما يستنتج منها جعل من هذا الحديث. القاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا الحديث، أن جعل كلي إلهي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا الحديث، لا يستنتج منها جعل من هذا الحديث. القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا الحديث، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات، إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يعني حجية خبر الثقة يثبت بها جعل جوب السورة تارة وهو جعل كلية، وجعل عمرة على العصير العنبي أخرى وهو جعل كلية، وهكذا جعول كلية إلهية نستنتجها من حجية خبر الثقة، فهي أصولية. إذن فحجية خبر الثقة أصولية، قاعدة أصولية. وأما الثانية يعني وأما القاعدة الثانية قاعدة التفكير المشار إليها أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. شو هذا الموضوع الكلي؟ وكل عقد فاسد يضمن بصحيحه، كل عقد فاسد يضمن بصحيحه، هذا هو الموضوع الكلي. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعددة مسؤولة كلها بذلك الجعل الواحد. عندما نطبق هذه القاعدة على مواردها، على البيع صارة، على الإجارة، على المعاملات الأخرى، نستنبط شنو؟ ضمانات متعددة كلها مسؤولة بجعل الواحد من نفس هذه القاعدة. فإذا نستطعنا أن نستنبط من هذه القاعدة، نستنبط من هذه القاعدة جعل كلية وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت أو نثبت ضمانات متعددة مجهولة كلها لذلك الجعل الواحد. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، نضيف قيد إلى التعريف، وهو شنو القيد الذي نضيفه إلى التعريف؟ وهو التي ينتهي إليها في مقام العمل أو ينتهى إليها في مقام العمل، كما صنع صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أضاف هذه الجملة في سبيل أن يجب هذا الإشكال، أنه في العملية نستنجد من الأصول العملية حكم شرعي، بل نستنجد وظيفة عملية، فأضاف هذه الجملة حتى يحل هذا الإشكال التي ينتهي إليها في مقام العمل كما صنع صاحب. وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعبيري، نقول بأننا نقصد باستنباط الحكم الشرعي إما التوصل إلى الحكم الشرعي حقيقة أو تنجيز الحكم الشرعي ظاهرا، تعبير الحكم الشرعي ظاهرا، هذا أيضا نوع من استنباط الحكم الشرعي. وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعبيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا، الأدلة المحرزة والأصول العملية كلها تثبت تنجز الواقع أو تعذر الواقع.
الثالث من باب الحكم الشرعي، وأما المراقبة الثالثة تبقى. الحمد لله رب العالمين.